بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بنتكلم في التاريخ الليتورجي لكنيسه الاسكندريه، ودي المحاضره رقم 24، واحنا لازلنا في الكلام عن الملامح الليتورجيه اللي استجدت على كنيسه الاسكندريه خلال القرنين الخامس والسادس للميلاد. كان الدكتور أحمد بعت سؤال بتاع أريبا ميبقي
بتاعت أمانة اللص اليمين.
أمانة اللص. إحنا بنقول أريبا ميبقي هو بشويس أكشن إي خنتك متقوره، فبيقول لي ما هو رأيك في كلمة أكشن إي؟ دكتور أحمد موجود معانا مش كده؟
موجود.
أيوة سابونا.
يعني هو بصراحة كان السؤال ما كنتش فاهمه إلا بعد يومين، يعني ما رأيك في كلمة أكشن إيه؟ إيه رأيي في الكلمة؟ كان سؤال مش عارف أستوعبه قوي، بس بعديها عرفت إنك ربما تقصد الأول أكشن يعني إيه؟ شان في اليوبت يعني أداة شرطية، أكشن إيه إذا أتيت أو إذا جئت. ربما يكون سؤالك يا دكتور هو هي إذا دي صح ولا غلط، مش كده ولا إيه؟
تسمح لي يا سجونة، الواحد
اتفضل.
لما بيقراها بالعربي أو حتى بالإنجليزي بيتصور إن اللي بيقول إذا جئت في ملكوتك هو اللص بيقول للسيد إذا جئت في ملكوتك، لكن لو بصينا الأكشن إي تدي معنى مخالف، إن عندما
ليه؟
تأتي أنت يا سيدي إلى ملكوتك، لأن أكشن أك متجهة إلى ما قالش أنا، ده قال أنت، فعندما تأتي أنت إلى ملكوتك بتاعك.
لا، ما هي مقصود بيها كده.
أحب أسمع
بنقول ايه بالعربي؟
اذكرني إذا جئت في ملكوتك، لكن الواحد بيفكر، أو على الأقل كنت بفكر الأول، إن اللص هو اللي بيقول للسيد يا سيد عندما أنا آتي اللص إلى ملكوتك أنت.
لا،
النص مش كده. اذكرني متى جئت، أك شان إي، إذا جئت أنت في ملكوتك.
إذا جئت أنت. طيب، ما تأملك في فدايا، يعني إن اللص هيبقى هناك وبيقول له يا سيد أنا هناك ولما تيجي تذكرني.
لأن ملكوت الله لا يأتي إلا لما المسيح يجي في ملكوته في مجيئه الثاني.
هو قصده مجيء التاني.
اللص بيقول للسيد المسيح اذكرني إذا جئت في ملكوتك. المسيح قال له اليوم تكون معي في الفردوس. الفردوس غير الملكوت.
This is the key بقى. Yes.
الفردوس مكان انتظار، لكن الملكوت مكان بقاء إلى الأبد. فاللص بيقول له لما يجي ملكوتك، مجيئك التاني يعني، اذكرني. قال له أنت النهاردة هتكون معايا في الفردوس، لأن قبل كلمة اللص اللي قالها للسيد المسيح ما كانش الفردوس لسه اتفتح، كان الجحيم هو مكان اجتماع الأرواح البارة والشريرة. لكن بنزول المسيح له المجد إلى الجحيم ليكرز للأرواح اللي في السجن بالخلاص، في اليوم ده أو في اللحظة دي اتفتح الفردوس، وأول واحد دخل الفردوس هو اللص اليمين. لا، ده أنا فهمت السؤال بتاعك بطريقة أخرى، لأن ما كنتش أفهم السؤال، ما كنتش عارف يعني ما هو المقصود بكلمة ما رأيك في أكشن إيه؟ ظهر في الكنيسة القبطية في خلال الفترة القريبة، السنوات القريبة الماضية، تشكيك في عبارة إذا جئت في ملكوتي، لأنه في العربي إذا الشرطية فهموها إنها بتعني يا تيجي يا ما تجيش. فقالوا التصحيح بتاعها نقولها متى جئت في ملكوتك، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. والحقيقة هذا التفسير تفسير غير دقيق أو غير صحيح بمعنى آخر، يعني لأن لما جينا نغير العربي، ودي ظاهرة متكررة عندنا في الكنيسة القبطية، إن واحد عاوز يغير حاجة فيغير في النص العربي ولا يلتفت إلى النص الأصلي مكتوب فيه إيه. فما ينفعش تقول في العربي متى جئت في ملكوتك وانت عندك في القبطي أكشنئي بتعني بالأكثر يعني إذا جئت. يعني خد مثلا مثال في إنجيل معلمنا متى إصحاح 24، بيقول طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا. إذا جاء أفشنئي، فهل معنى كده أن الرب ممكن يجي أو ما يجيش؟ ما هو لازم هيجي. فهنا الآية اللي بتقول إذا جاء سيده ما يعنيش أنه احتمال يجي أو ما يجيش. أنا فواضح اللي أنا بقوله ولا لأ؟
واضح صبونا، واضح.
إذا هنا ما بتعنيش احتمال التنفيذ أو عدمه، ده تفكير أو يعني تفسير مش دقيق. لو رجعنا للمعاجم العربية عشان نعرف منها ما معنى كلمة إذا، يعني بيقولوا عنها جواب تأكيد للشرط، يعني إذا جئت يعني أنت هتيجي هتيجي، ده في اللغة العربية. فلما هم ما فهموش المعنى العربي الفصيح ده فقالوا نخليها متى. طبعا ده كلام بينم عن عدم دقة في الفهم، وبالتالي الكنيسة كلها تتأثر بمعلومة زي دي وتمشي وراها وخلاص. أنا كنت فاكر أن قصدك في موضوع الفرق بين إذا ومتى، لكن واضح أنه كان حاجة تانية.
قصدك فسرت اللي كان في بالي واللي ما كانش في بالي.
طيب كويس،
ألف شكر.
أنا شايف أستاذة مجدولين رفع دي، صح ولا غلط؟
صح يا أوتسابونا. سلام يا أوتسابونا.
سلام ونعم.
ممكن تسمح لي بس أرد على يعني حاجة للدكتور أحمص؟
آه فضلي طبعا.
بنقول في الإنجليزي Remember me, O Lord, when you come into your kingdom. يعني بالإنجليزي الحياة واضحة جدا، Remember me, O Lord, when you come into your kingdom، لأنه هي فعلا بالعربي تبين كأني أنا يا رب لما أدخل الفردوس والملكوت يبقى أنت لما تيجي تفتكرني. أنا برضو كنت لما صغيرة كنت بفتكرها كده، بس بالإنجليزي فعلا is very clear، حلوة جدا. Remember me, O Lord, when you come into your kingdom. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك، بنتعلم من حضرتك يا دكتور أحمس. في حاجة تاني، طب هي ليه مثلا بدل ما نقول إذا جئت في ملكوتك أو متى جئت في ملكوتك، ما هو ممكن تبقى مثلا حين تأتي إلى ملكوتك أو عندما تأتي، عشان ما تبقاش تحتمل yes or no.
إذا بتحتمل شرطية. تعبير متى أو حينما تنفع فيها التعبير ده، لكن إذا لما هم غيروها لأنها تحتمل المجيء أو عدم المجيء، ده تفسير خاطئ. إذا بتعني حتمية المجيء، اللغة العربية إذا الشرطية لا تعني المجيء أو عدمه، لكن بتعني حتمية المجيء.
حتمية المجيء. ربنا يخليك وتسبونا، تعيش وتعلمنا.
تعيش
وتسبونا. فاكر قدسك أنا كنت سألتك مرة قبل فاتت عن عيد الميلاد ومعاده، وبنكلمش على 25 و7، نتكلم على فعلا يعني انت يحتمل كان وقوع عيد الميلاد. وقدسك قلت لي هتشوف وترد عليها في النقطة دي.
كان في انت هيحتمل ايه؟
يعني امتى عيد الميلاد؟ امتى الرب يسوع اتولد؟ يعني ما اتولدش في شهر ديسمبر او يناير، هو اتولد في ناس بتقول في ابريل، في ناس تقول في سبتمبر او اكتوبر.
طيب خلاص، فعلا كنا قلنا كده وانا ما انتبهتش، لكن هجاوب دلوقتي حالا.
شكرا يا ابي، شكرا.
انا كنت عملت كتاب بعنوان الميلاد البتولي والظهور الالهي. هو في اجابه السؤال ده هوت تحت عنوان فرعي، في عنوانين، عنوان منهم بيقول السنه التي ولد فيها المسيح، والثاني اليوم الذي ولد فيه المسيح. فمن جهه السنه التي ولد فيها المسيح بيقول إن هو حدث سنة 5508 للخليقة منذ آدم، حسب التاريخ اللي بتتمسك به الكنائس الشرقية. بحسب رواية يوسابيوس القيصري بيقول إن المخلص اتولد في السنة 42 من حكم أغسطس قيصر، وفي السنة 28 بعد إخضاعه لمصر. في واحد اسمه ديونيسيوس أكسيجوس أو أكسيجوس بيقول إن سيد المسيح اتولد سنة 753 لبناء مدينة روما. طبعا كان زمان التقاويم مش بتتحسب بميلاد المسيح، كانت بتتحسب بعمر الإمبراطور. يعني الإمبراطور ملك سنة كذا، يقولوا الفترة الفلانية من حكم الإمبراطور فلان أو من تأسيس مدينة روما. فبيقول إن المسيح اتولد سنة 753 لبناء مدينة روما، وكان هيرودس الكبير ملكا على اليهودية. كل واحد عمال يقول رأيه يعني، وفي النهاية الدراسات أثبتت أن ديونيسيوس إكسيجوس ما كانش مصيب لما حد التاريخ ميلاد الرب بسنة 753 لمدينة روما، إذ جاءت حساباته متأخرة 4 أعوام على الأقل. وبيثبتوا كده أن يوسيفوس المؤرخ اليهودي بيقول أن هيرودس الكبير مات قبل سنة 754 لتأسيس مدينة روما، والمرجح أنه مات سنة 750 وهكذا. فدي كلها كانت محاولات علشان يحددوا السنة اللي اتولد فيها السيد المسيح. بنخلص بعد دراسة طويلة وأبحاث وموضوع يعني متشابك قوي قوي قوي، ركزوا على التعداد اللي ذكره القديس لوقا اللي حصل في أورشليم. كان سنة 62 ميلادية. لو كان هذا التعداد يجري بانتظام في كل أجزاء الإمبراطورية، بتعمل كل 14 سنة مرة، فلا بد أنه قد جرى تعداد في الأعوام 8 قبل الميلاد، وبعدين 6 ميلادية، وبعدين 20 ميلادية، و34 ميلادية، و48 ميلادية. وهناك أدلة على أنه قد جرى تعداد فعلا في سنة 20 ميلادية. ويبدو من هذا أن يسوع قد ولد في فترة التعداد اللي جرى سنة 8 قبل الميلاد. بناء على كل ما سبق، من المستحيل أن احنا نعين تاريخ محدد لميلاد يسوع. فلو اعتبرناه أنه حدث سنة 7 قبل الميلاد، فلازم نكون الأمر ده يحتاج إلى أنه يفرق سنة أو أكتر برضو بالزيادة والنقصان. موضوع طويل طويل طويل، والآخر استقروا في النهاية أن السيد المسيح اتولد 4 قبل الميلاد ب بحسب التقويم اللي احنا ماشيين عليه دلوقتي. اما من جهة اليوم اللي اتولد فيه السيد المسيح، ويمكن ده سؤالك يا استاذ عادل، ففي البعض زي العلامة كليماندس قال ان هو اتولد في 20 مايو، والبعض الاخر قال اتولد في 20 ابريل، والبعض الاخر قال في 17 يناير. ده مين اللي بيقول كده؟ اللي بيقول كده العلامة كليماندس السكندري. هيبوليتوس اللي احنا اتكلمنا عنه كذا مرة، اللي عاش في القرن الثالث، بيعلق على نبوءة دانيال النبي، وبيقول إن المسيح اتولد يوم 25 أكتوبر، ولكن كلامه بيفتقر إلى حجة علمية. أكثر النقاد بيقولوا إن النص ده أدخل على كتابات هيبوليتوس وليس هو صاحبه. في كتاب اسمه تأريخ عيد الفصح مجهول الهوية، ده بيرجع لسنة 234 ميلادية، يعني النصف الأول من القرن الثالث، بيحدد أن ميلاد المسيح كان 28 مارس. دي بعض الآراء اللي ظهرت في القرن الثالث، ما كانش تحدد إمتى بالضبط السيد المسيح اتولد، اليوم اللي اتولد فيه. بالنسبة لكنيسة روما، هي أول كنيسة عرفت الاحتفال بعيد الميلاد في أوائل القرن الرابع الميلادي كعيد مستقل قائم بذاته يعني. لكن الشرق المسيحي كان بيحتفل بعيد الإبيفانيا اللي هو عيد الغطاس أو عماد الرب في مياه الأردن يوم 6 يناير. وبعدين الشرق بدأ يفصل ميلاد المسيح عن عيد الإبيفانيا وخلوا عيد الميلاد عيد مستقل قائم بذاته. طبعاً حاب أذكر جميع الدول اللي في الشرق كان اليوم ده هو إيه، لكن في مصر لم يعرف عيد الميلاد مستقلاً قائماً بذاته منفصل عن عيد الإبيفانيا إلا في القرن الخامس الميلادي. وفي الآخر استقر يوم عيد الميلاد إنه 25 من ديسمبر، يعني كان يوم 6 يناير للاحتفال بميلاد الرب وعماده، وبعد كده خلوا 6 يناير هو عيد الغطاس، وخلوا عيد الميلاد يوم 25 ديسمبر. إيه السبب اللي خلوه 25 ديسمبر؟ إنه في حاجة اسمها التقويم الفيلوكالي. التقويم ده مارسته كنيسة روما في القرن الرابع الميلادي، ففي يوم 25 ديسمبر مكتوب في هذا التقويم ميلاد المسيح في بيت لحم اليهودي، واليوم ده أخدوه لسبب أن النبطيون العرب كانوا بيحتفلوا بمولد إلههم كان اسمه دوسار. وفي يوم 25 ديسمبر كان إعادة تدشين هيكل أورشليم في زمن المكابيين. في براهين كتيرة بترجح يوم 25 ديسمبر إنه هو يكون يوم ميلاد السيد المسيح. موضوع كله عبارة عن فلك وأحداث وحوادث العظة 202 للقديس أغسطينوس بيقول لهم اوعوا تحتفلوا بالعيد يوم 25 ديسمبر لئلا نكون بنعبد الشمس زي الوثنيين، بل بالحري ان احنا لازم نعبد او نعبد خالق الشمس. لون الكبير اللي هو أسقف روما بيتكلم عن مسيحيين احتفلوا بيوم الشمس في 25 ديسمبر بدل من ميلاد المسيح. ميلاد الشمس كان عند الشعوب القديمة في 25 ديسمبر. كلام ملوش آخر، والآخر استقروا أن هذا هو يوم عيد الميلاد، وحتى السنة اللي المسيح اتولد فيها ما طلعتش مظبوطة، هي بترجع لأربع سنين قبل السنة الميلادية الأولى بحسب ما نعرف اليوم. دي كلها حاجات فلكية يعني مش تفرق معنا قوي، لكن المسيح بيبقى مولود في الكنيسة على المذبح كل قداس، هذا هو الأهم يعني.
شكرا يا أبي، شكرا.
مساء الخير أب أتسابونا، شكرا على المعلومات. أنا كنت عايز أسأل سؤال سريع جدا، هو أي اللي كتب الأول، لوقا ولا يعني لوقا ما شافش السيد المسيح، وماثيو متى شاف السيد المسيح، فهم ازاي يعني القديس متى كتب انجيله الاول وبعدين لوقا وبعدين مرقس؟
لا لا، الترتيب الزمني الاول اقدم انجيل هو انجيل القديس مرقس، واحدث انجيل هو انجيل القديس يوحنا.
كتبوه على كبر بقى، لان القديس لوقا ما كانش شاف المسيح يعني، كان طفل متهيألي.
هو لوقا قال كده في إنجيله، قال أنا كنت بسأل ناس عن الأحداث ديت وكنت بحاول أوثقها بدقة عن من الذين شاهدوا وعاينوا اللي عملوا المسيح في زمان، فهو سأل وأخذ المعلومات وسجل بها الإنجيل بتاعه.
يعني أنا قادر أقول إن القديس متى بما أنه عاش مع المسيح وشافه أكتر تفصيلا من القديس لوقا.
كل واحد كتب من وجهة نظر شايفها في هذا الأمر. إنجيل متى مكتوب للعبرانيين، إنجيل لوقا مكتوب للأمميين، إنجيل مرقس البشير بحسب الشهادات القديمة جدا أنه بدأ كتابته في روما وكان بصحبة القديس بطرس، ولما رجع مصر أكمل كتابة إنجيل. طبعا ما ننساش أن السيد المسيح عمل العشاء الأخير في بيت مريم أم مرقس، فكان مرقس طبعا كان صغير بس معايش الأحداث يعني.
شكرا أتسابونا.
أتسابونا ممكن نبدأ؟
فضل أبي.
فضل أسيب.
احنا بنتكلم في التاريخ الليتورجي لكنيسة الإسكندرية، واحنا لازلنا في الكلام عن الملامح الليتورجية اللي استجدت على كنيسة الإسكندرية خلال القرنين الخامس والسادس للميلاد. اتكلمنا عن بعض الملامح في المحاضرات السابقة، النهاردة هنكمل بعض الملامح الأخرى وهنختتم كلامنا ناقشنا المحاضرة القادمة. هنتكلم عن أصوام وأعياد الكنيسة في هذه الفترة. بيكتب يوحنا كاسيان في القرن الخامس الميلادي في كتابه المعاهد، بيقول إنه عند المصريين من مساء السبت الذي يسبق الأحد إلى المساء التالي لا يركعون أبدا، ولا من عيد القيامة إلى البنت قسطي لو عيد الأنصار، كما أنهم في تلك الأوقات لا يراعون قانونا للصوم. فواضح أن لحد القرن الخامس الميلادي كان الطقس يراعي تماماً أنه يوم الأحد اللي بيبدأ من مساء السبت السابق لحد مساء يوم الأحد نفسه، احنا عارفين أن اليوم بيتحسب من الغروب للغروب، ما كانش فيه ركوع. بس هنا بفتكر كلمة القس أبو البركات ابن كبر في القرن الـ14 ميلادي لما جه يتكلم عن قداس الأحد، قال عبارة يركعون ولا يسجدون. يعني مع مرور السنين بدأ الركوع نفسه يحصل يوم الأحد، ولكن إحنا لما نيجي دلوقتي في زماننا اللي إحنا فيه دلوقتي نلاقي إن بيحصل سجود أثناء قداس يوم الأحد. فدي مراحل بتبين إن مراعاة التقليد القديم بقت مش موجودة في هذه الجزئية. كان لا يمكن أن يحدث ركوع، مجرد ركوع يوم الأحد لأنه يوم القيامة. وبعدين في القرون الوسطى يركعون ولا يسجدون، وبعدين في العصر اللي احنا فيه يسجدون. ننتقل إلى جزئية أخرى. صوم الميلاد عرف في الغرب أولاً، أول من عرفه هو الغرب كفطرة توبة تمتد 6 أسابيع قبل عيد الميلاد. أول من مارس هذا الصوم واحد اسمه غريغوريوس أسقف تورس، ده عاش لحد أواخر القرن 6 الميلادي. كما ورد ذكر هذه الأسابيع 6 في مجمع عقد في بلاد الغال القديمة اللي هي فرنسا الحالية في القرن 6 الميلادي، وكان يصام في هذه الفترة أيام 2 والـ4 والجمعة من كل أسبوع. ولكن بعد فترة طويلة تمتد إلى 5-6 قرون جه البابا خريستوزولوس في القرن 11 ودخل هذا الصوم اللي هو 6 أسابيع دخله إلى الكنيسة القبطية في الوقت اللي كان فيه هذا الصوم ألغي من الغرب. يعني هم صاموا في الفترة القرنين 5 والـ6 6 أسابيع، وبعدين اتقلصت بقت 4 أسابيع وبعدين اتلغت. فأنا مش قادر أعرف لحد النهاردة إزاي البابا خريستوزولوس في القرن 11 لقط 6 أسابيع بتوع صوم الغرب اللي في زمانه ما كانش أوريدي موجود يعني، وراح نقله للكنيسة القبطية في النصف الثاني من القرن 11 الميلادي وحطه ضمن القوانين اللي هو عملها في الكنيسة. فبقى الصوم الميلاد 6 أسابيع يعني 42 يوم، وبنصوم من بدايات القديمة إن في حاجة اسمها برامون الميلاد اللي هو اليوم السابق لعيد الميلاد. فبقى 42 زائد يوم البرامون يبقى 43 يوم. في زمن البابا خريستوزولوس كانت كنائس الصعيد بتصوم صوم الميلاد من أول كياك، فبيصوموا 27 يوم زائد يوم البرامون يبقى 28 يوم، وبعدين يحتفلوا بعيد الميلاد يوم 29 كياك. ودي ما كانتش في البدايات المبكرة ولا حاجة، بس قبل القرن 11. واستقر هذا النظام في الصعيد، لكن لما البابا خريستوزولوس خلى الصوم 43 يوم ما لقاش استجابة عند كنائس الصعيد، لأنها ظلت لحد بعد البابا خريستوزولوس بـ3-4 قرون تصوم برضو 1 كياك. اللي عرفنا بكده القس أبو البركات ابن كبر. ولكن بعد مرور سنين استقر صوم الميلاد في الكنيسة القبطية كلها 43 يوم. ولأننا لا نعرف تراثنا الليتورجي فجي واحد لازم يفسر ال 43 يوم جم منين، فبص على الكنيسة البيزنطية لقاها بتصوم صوم الميلاد 40 يوم زي ما موسى صام على الجبل 40 يوم واستلم في نهاية الأربعين يوم لوحي الشريعة. فعاوز يبرر الثلاثة واربعين يوم بتوع صوم الميلاد عند الأقباط، ولأن احنا مش دارسين تاريخنا كويس ولا قوانين أبائنا ولا تراثنا الليتورجي. فقال الثلاثة واربعين يوم تفسيرهم سهل جدا، 40 يوم زي ما موسى صام على الجبل والثلاث أيام الباقيين عشان نقل جبل المقطم. وانا الحقيقة مش قادر اوصل الفتوى دي جت ازاي، يعني ركبها ازاي، وسادت هذه الفتوى في الكنيسة القبطية حتى اليوم، لدرجة انها دخلت في السنكسار، يعني بقت حاجة رسمية يعني، والناس هدأت وخلاص. ولكن حتى لو ما كناش دارسين تاريخنا الليتورجي، انت بتقول 43 يوم، 40 يوم صبهم موسى والثلاث ايام نقل جبل المقطم، امال فين صوم البرامون؟ طب ما احنا لحد النهارده الطقس، لحد النهارده الطقس بيحفظ صوم البرامون السابق لعيد الميلاد، لما بيقول انه في هذا اليوم بنصوم لحد الغروب ونصلي سنوي مش كيحكي، يعني لازال الطقس بيحتفظ لينا حد النهاردة بأن في حاجة اسمها برامون. العمل الحسبة دي طب قدام الطقس ولغى يوم البرامون ازاي؟ الطقس قوي جدا يقدر يحفظ تقليد الكنيسة عبر القرون، لدرجة إن البابا خريستوزولوس لما حط الصوم 43 يوم لحد النهاردة تن الطقس بيراعي الصوم القديم اللي هو كان من أول كياك، ولم يلتفت إلى قرار البابا خريستوزولوس. إيه الدليل؟ أن احنا أول ما صوم الميلاد يدخل علينا نقعد أول أسبوعين في الصوم ما فيش أي حاجة بتحصل في الكنيسة، وكأننا في أيام سنوية عادية، لا القطمارس بيتكلم عن حاجة ولا الألحان بتتغير ولا أي شيء، احنا صومنا بس وخلاص، لحد ما يجي يوم واحد كده تبدأ النغمة تتغير، يبدأ الألحان تتغير. فده بيبين ان الطقس حارس للتقليد القديم. ننتقل الى نقطة اخرى. عرف عيد الميلاد في كنيسة مصر كعيد مستقل عن عيد الإبيفانيا في النصف الاول من القرن الخامس الميلادي، ومن المرجح جدا أن يكون ذلك قد حدث في أواخر زمن البابا كيريلوس الكبير عمود الدين. ده من جهة مصر. أما من جهة أورشليم لم ينفصل العيدين فيها إلا سنة 549 ميلادية، أي منتصف القرن السادس الميلادي. أقدم وثائق ليتورجية تختص بعيد الميلاد في مصر بتحفظ لنا التسابيح المختصة بالعيد هي برديات في نصوص يونانية بيعود أقدمها إلى نهاية القرن الخامس أو أوائل القرن السادس للميلاد. البرديات ديت ما هيش كلمة كده عابرة، لكن طبعا هي ليها ديتيلز دقيقة. يعني مثلا منهم بردية محفوظة في المكتبة الوطنية بفيينا برقم جي 2326 بتعود إلى أواخر القرن الخامس الميلادي، وهي طالعة من مصر من منطقة أهنسيا. في عالم اسمه بيكل نشرها في القرن التسعتاشر. في برضية تانية في مكتبة جون رينولدز برقم جي 17 بتعود إلى القرن السادس الميلادي. من بين كلمات هذه البرضية: ولد المسيح من الروح القدس ليمنحنا الحياة، وهكذا برضيات تانية وتالتة وهكذا. في برضية من ضمن كلماتها عن عيد الميلاد، دي ألحان كانت بتقال في عيد الميلاد، من ضمن كلماتها يعني: والدة الإله ولدت، لم تلد آخر غيره، وبعد ولادتها لم تكسر مغاليق بتوليتها، وقد سبق إشعياء وبشر بهذه البتولية، وأيضا حزقيال رآها بابا ناظرا ناحية المشارق، ونحن ندعوها والدة الإله، ونعترف بالمسيح الابن الذي تجسد منها. وبرضية رابعة وبرضية خامسة وهكذا. فكان في الكنيسة القبطية ألحان لعيد الميلاد بتقال في هذه المناسبة، ولكن الملاحظ أن معظم هذه الألحان اندثرت، لم يبقى منها شيء إلا النذر اليسير يعني. وحتى الألحان اللي بنقولها حالياً في الكنيسة في عيد الميلاد مأخوذة من الكنيسة البيزنطية. عشان بنتكلم عن ميلاد المسيح، فيبقى جدير بالذكر إن احنا نعرف أن إنجيل يعقوب، وهو من بين الأناجيل المنحولة اللي بتحكي عن طفولة يسوع، قد أورد قصة ميلاد يسوع بالتفصيل. والإنجيل ده لم يصلنا إلا في اللغة الأرمينية فقط، ومنه أخذنا أسماء المجوس الثلاثة التي لم تذكر في الأناجيل الرسمية، اللي هم قدموا الهدايا ذهبا ولبانا ومرا، وذكرهم واحد اسمه جاسبار، والتاني اسمه ملخيور، والتالت اسمه بلثسار. وقد ورد ذكر هذه الأسماء لأول مرة في القرن السادس الميلادي. لاحظوا أن كل اللي احنا بنتكلم عنه محصور في القرنين الخامس والسادس للميلاد لتورجيا طبعا. ده من جهة الميلاد. أما من جهة الصوم الأربعيني المقدس، فقد ظلت فترة الصوم الأربعيني غير محددة تماما في كل كنيسة حتى إلى منتصف القرن الخامس الميلادي على الأقل، كما اختلفت عوائد الصوم وتباينت من مكان لآخر، مما أفسح مجالا لتأويلات عديدة. وأول ذكر واضح للصوم الأربعين المقدس في كنيسة اسكندرية كان في زمن البابا أثناسيوس الرسولي، وبالتحديد سنة 334 ميلادي، حيث كان الصوم الكبير يمتد إلى 35 يوم، يعقوبه 6 أيام صوم الفصح اللي احنا بنسميها حاليا البصخة، اللي بتسمى خطأ أسبوع الألام يعني دي تسمية مش شرقية، دي تسمية وافدة من الغرب، فيكون مجموع أيام الصوم 41 يوم أي 6 أسابيع. فبيتضح لنا من الرسائل الفصحية للبابا أثناسيوس الرسولي أن يوم الجمعة العظيمة كان هو ختام 40 المقدسة، واستمر هذا الوضع قائماً حتى نهاية حبرية البابا كيريلوس الكبير في منتصف القرن 5 الميلادي على الأقل. هو النظام الذي تبنته مصر وفلسطين وليبيا. يعني معنى الكلام أن ما يذكر في السنكسار أو في قطمارس الصوم الكبير عن أن البابا ديمتريوس الكرام هو اللي ضم الصوم الكبير إلى أسبوع البصخة، ده كلام غير مثبت علميا، مفيش أي دليل يثبته. أول ذكر للصوم الكبير في مصر كان زمن البابا أثناسيوس الرسولي. طبعا اللي قال حكاية ديمتريوس الكرام دي القصة أبو البركات ابن كبر، ولاحظت إن ما يذكره القس أبو البركات ابن كبر يدخل إلى كتب الصلوات الكنسية مباشرة بدون مراجعة. وما ننساش إن القس أبو البركات ابن كبر كانت الوثائق الليتورجية والمخطوطات القبطية بقت ضعيفة، زمن ضعف، فمعاه طبعا جانب من العذر انه يكون بيقدر يجتهد انه يجمع اي معلومات. فالصوم الكبير كان 41 يوم، كان يوم الجمعة العظيمة هو ختام 40 المقدسة. يعني معنى الكلام ده ان الجمعة السادسة من الصوم الكبير تبقى هي نفسها جمعة العظيمة، لأنه هما 6 أسابيع. استمر هذا النظام معمول به حتى القرن 6 الميلادي، وربما بعد هذا الوقت أيضا، لأن قوانين هيبوليتوس اللي دونت في أوائل القرن 6 الميلادي بتتكلم عن هذا الموضوع. في الفترة اللي أعقبت مجمع خلق دنيا سنة 451 ميلادية أضيف أسبوع سابع للصوم الكبير في كنيسة اسكندرية اقتداء بالكنائس الشرقية الأخرى. والأسبوع السابع اللي أضيف ده وقته غير معلوم بالتحديد حتى الآن، يعني ما فيش دراسة وضحت لنا متى أضيف هذا الأسبوع السابع على الصوم. هو بقى أسبوع سابع ليه؟ لأنه خلوا الصوم الأربعيني قائم بذاته منفصل عن أسبوع البصخة. ولكن ربما تكون إضافة هذا الأسبوع السابع على الصوم تكون حدثت في غضون القرن 6 الميلادي، حيث صار الصوم في كل الشرق 7 أسابيع. ولكن في كنيسة اسكندرية ظل التمييز واضح بين 6 أسابيع للصوم الكبير وأسبوع سابع لصوم البصخة المقدسة. لفت نظري تعبيرين كنت دايماً بدور هما تقالوا ليه. أول تعبير فيهم هو أحد التناصير، وتاني تعبير جمعة ختام الصوم. يعني أحد التناصير بيجي كده في الأسبوع السادس، مش معنى تسمى أحد التناصير ده هنشرحه بالتفصيل لما نتكلم عن القرن السابع الميلادي. القرن ده اللي هو فيه دخل أسبوع ثامن على الصوم الكبير اسمه أسبوع هرقل في بداية الصوم، اللي احنا بقينا نسميه حاليا أسبوع الاستعداد. طبعا هي تسمية غير صحيحة. استعداد ايه؟ تستعد على ايه؟ مفيش اي استعداد خالص، هو اصلا أسبوع هرقل أضيف على الصوم الكبير في أيام الإمبراطور هرقل. فالصوم 8 أسابيع وتزحزح الجمعة السادسة اللي كانت أيام أثناسيوس الرسولي هي جمعة المعمودية، لما كان الصوم 6 أسابيع بس شاملة أسبوع البصخة، الجمعة السادسة دي اتزحزحت لقدام أسبوع لما بقى الصوم 7 أسابيع، وتزحزحت أسبوعين لما بقى الصوم 8 أسابيع. هيتان اللقباط محافظين على كلمة الجمعة السادسة اللي هي الأسبوع السادس يكون يوم المعمودية بحسب الطقس القديم جدا. ومن هنا جت تسمية أحد التناصير اللي بيقع في الأحد السادس من الصوم الكبير. طبعا ده الإنجيل بتاع الحد التناصير، ده إنجيل مولود أعمى اللي هو أهم رمز في العهد الجديد عن المعمودية، بيسبقوا الجمعة اللي قبليه مباشرة كلام السيد المسيح مع نيقوديموس عن الميلاد من الماء والروح. وعشان كده اتسمى أحد التناصير. وجمعة ختان الصوم ده برضو مسمى حديث، لأنه الجمعة العظيمة اللي كان فيها بيتم تبريك زيوت المعمودية استعداداً للمعمودية اللي هتكون يوم سبت النور، لما اتزحزح اليوم ده لقدام، فبرضو تنهم يمارسوا تبريك زيوت في نفس اليوم اللي كان بيتبارك فيه زيوت المعمودية، بس هنا جابوا زيت اسمه زيت مسحة المرضى، وعملوا الأنديل العام. الأنديل سموه الأنديل العام، لكن لما تفتح كتاب الصلوات تلاقي النص بتاع الصلوات اللي بتتقال ما هياش خاصة بالجماعة، دي خاصة بشخص واحد مريض. فده بيبين أن النص بتاع صلوات الأنديل أقدم زمنيا من دخول اليوم المسمى القنديل العام اللي بيتعمل فيه سر مسحة المرضى على مستوى الكنيسة كلها، كبديل للصلاة على زيوت المعمودية اللي كانت بتتم في هذا الوقت من في القرون المبكرة. ننتقل إلى نقطة أخرى. في آخر القرن الرابع الميلادي عمد البعض إلى وضع تقاويم الفصح أو جداول فصحية لكي لا يضطر المعنيون إلى معاودة الحسابات كل مرة. في القرن السادس وطبقا لمعلومات العصر، عصر السادس الزمن ده يعني، وضع تقويم فصحي دائم يرتكز على الحساب اليولياني، وكان العلماء قد بدأوا يشكون في صحته ودقته العلمية، إذ يتأخر عن الدوران الشمسي يوم كل 128 سنة. وعلاوة على ذلك فالتوقعات لتحديد تاريخ الأشهر القمرية كانت هي أيضاً خاطئة، مما تسبب في تأخير إضافي. التقويم اليولياني أو الحساب اليولياني اللي كان بيحسب أن السنة 365 يوم وربع، فبناء عليه حطوا تقويم يقدر يحسب أعياد الفصح في السنوات التالية تبقى إيه، لكنه ما كانش دقيق في الوقت الراهن. فإن الكنائس الأرثوذكسية إلا ما نظر منها تستخدم الجداول الفصحية الموضوعة في القرنين الخامس والسادس للميلاد. أما الكاثوليك ومن طرف واحد فقط، فأعادوا النظر سنة 1582 ميلادية في التقويم اليولياني، وأصلحوه بما يعرف بالتقويم الغريغوري، لأنه كان زمن البابا غريغوريوس الروماني، وأصلحوا الخطأ الحاصل بالنسبة للاعتدال الربيعي، وأعادوا النظر في حسابات الأشهر القمرية وضبطوا تواريخها. وحالياً بقى بيبقى التقويم اليولياني متأخر 13 يوم عن الاعتدال الربيعي، أي عن الحساب الغريغوري، وأيضاً متأخر 3 أو 4 أيام عن الشهور القمرية. لا توجد سوى كنيسة واحدة، هي كنيسة فنلندا الأرثوذكسية، اعتمدت الأسلوب المطابق للحقيقة الفلكية. يعني كنيسة فنلندا الأرثوذكسية التزمت بالتقويم الغريغوري المصحح، وفي كنائس أخرى أرثوذكسية اتبعت التقويم الغريغوري فيما يتعلق بالأعياد الثابتة، بينما ظلت تعتمد الجداول القديمة للأعياد المتنقلة. أعياد متنقلة يعني بتخضع للشهور القمرية، زي مثلا عيد القيامة. عيد القيامة ده من ضمن الأعياد المتنقلة مش الثابتة، وبالتالي كل ما يترتب على عيد القيامة هيكون متنقل، زي عيد البنتقوستي، زي عيد الصعود. ففي كنائس اتبعت الحساب الغريغوري الدقيق يعني، لكن التزمت فقط فيه بالأعياد الثابتة، بينما ظلت تعتمد الجداول القديمة للأعياد المتنقلة. الكنائس دي هي البطريركية المسكونية اللي هي في قسطنطينية، وبيتبعها كنيسة الروم الأرثوذكس في إسكندرية، والروم الأرثوذكس في أنطاكيا، كنيسة اليونان، كنيسة رومانيا، وقسم من كنائس أمريكا وأوروبا الغربية، وكنيسة قبرص. ولا تزال بعض الكنائس الأرثوذكسية تلتزم بالتقويم القديم في مجمله، أي التقويم اليولياني، سواء للأعياد الثابتة أو المتنقلة. الكنائس دي هي الكنيسة القبطية، والكنيسة الروسية، والكنيسة الصربية، وبطريركية أورشليم، وبطريركية جورجيا، وقسم من كنائس أمريكا وأوروبا. فمعنى كده أن هذه الكنائس بتعيد في الأعياد الثابتة متأخرة 13 يوم عن الكنائس التي التزمت بالتقويم الغريغوري. واضح من الكلام اللي أنا عايز أوصله يعني، إن ما حصلش اتفاق بين الكنائس على تقويم ثابت كلهم يلتزموا بيه، فبقى عندنا كوكتيل من الآراء، فتلخبطت الأعياد بين الكنائس وبعضها البعض، حتى في الشرق نفسه بقى في اختلافات بين كنيسة وكنيسة. الذين يعيشون تحت حسابين أو تقويمين لا يدركون أو يدركون أنه مع الوقت سيلحق عيد الفصح بعيد الميلاد، لأن الحل الوسط في هذه الأمور غير معقول، أي مرفوض، لأنه هيعطل الدورة الليتورجية في الكنيسة. أقل القليل يعني أسوأ الفروض، يعني نلتزم باتباع تقويم واحد فقط لكل الأعياد المتنقلة والثابتة، يعني يا إما نمارس اليولياني يا نمارس الغرغوري. ننتقل إلى نقطة أخرى. بيتحدث البابا أثناسيوس الرسولي في رسائله الفصحية عن أسبوع الفصح، وبيعني به 6 أيام سابقة لعيد القيامة. إذن الأسبوع اللي هو سابق لعيد القيامة اسمه القديم أسبوع الفصح. بعد زمن البابا أثناسيوس الرسولي مباشرة بدأ الحديث عن هذا الأسبوع في مصر ينحصر في تعبير أسبوع البصخة، وهو التعبير اللي بنشوفه في قوانين الرسل القبطية اللي دونت في حدود القرنين الخامس والسادس للميلاد. في قوانين البابا أثناسيوس الثاني أواخر القرن الخامس الميلادي بنقابل تعبير أسبوع البصخة المقدسة، وهو نفس ما نجده في القانون رقم 22 من قوانين هيبوليتوس القبطية اللي دونت في غضون القرن السادس الميلادي، وهو أيضا التعبير اللي بنقابله في قوانين الكنسية المنسوبة للقديس باسيليوس الكبير، وهي قوانين مصرية مدونة في القرن السادس الميلادي نسبت إلى القديس باسيليوس الكبير. بيرد فيها تعبير البصخة أو البصخة الكبيرة. لاحظوا أن كلمة الفصح بقتش موجودة، اللي هو أسبوع الفصح حل محله أسبوع البصخة. لما هننتقل للقرون اللي بعد كده هنلاقي أن المسميات بتاعت هذا الأسبوع بدأت تتخلى عن المصطلح الأصيل ده. بصخة يعني عبور، عبور يعني عبور من الموت إلى الحياة. ففي القرون الوسطى بدأت تتسمى أسبوع الآلام الخلاصية وجمعة خلصنا، هي جمعة عظيمة، لكن لا يوجد في مصطلحاتنا على مدى القرون تعبير أسبوع الآلام. ده تعبير وافد من الغرب، بس احنا وقفنا لحد ان الاسبوع ده بيتسمى البصخة في الفطرة اللي هي واقعة في القرنين الخامس والسادس للميلاد. تميز يوم الخميس الكبير، الخميس الكبير تميز بإقامة طقس غسل الأرجل بعد القرن الخامس الميلادي، إذكاراً لما فعله الرب في العلية مع تلاميذه القديسين. طب إيه بقى اللي بيخلينا نتأكد أن طقس اللقان بتاع خميس العهد ما كانش معروف إلا بعد القرن الخامس؟ اللي بيخلينا نتأكد هو أن القانون رقم 66 من قوانين البابا أثناسيوس الثاني بطريرك الإسكندرية بيتكلم عن غسل الأسقف لأرجل كهنته 3 مرات في السنة، ولكنه في هذه المرات الثلاثة ما كانش بيشير إلى خميس العهد، لأنه لو كان هذا الطقس معروف في زمانه كان أشار إليه. فده اللي بيخلينا نتأكد أن طقس غسل الأرجل في الكنيسة القبطية في يوم خميس العهد عرف بعد القرن الخامس الميلادي. بيشرح لنا سقراط المؤرخ الطقس القديم ليومي الأربعاء والجمعة في كنيسة الإسكندرية في أسبوع البصخة المقدسة. يقول في الإسكندرية يقرأ الكتاب المقدس أيام الأربعاء من أسبوع الآلام بين قوسين الخلاصية والجمعة العظيمة. احنا دلوقتي بنتكلم عن سقراط اللي هو عاش من 380 إلى 450، يعني لحد منتصف القرن الخامس. بيقول أنه في الإسكندرية في أسبوع البصخة المقدسة بيقرأ الكتاب المقدس أيام الأربعاء والجمعة العظيمة، ويشرح المعلمون، وتتم سائر الخدمات المعتادة في اجتماعاتهم ما عدا الاحتفال بالسرائر، يعني إقامة القداس يعني. فدي ملاحظة مبكرة جدا بتبين لنا أن كنيسة اسكندرية في أسبوع البصخة كانت بتمارس في الأربعاء والجمعة قراءة الكتاب المقدس، يعني يجتمع الشعب يقرأ الكتاب المقدس. ولكن الحاجة اللي أنا تعجبت لها إن وجدت إن هذا الوضع ظل قائما في الكنيسة حتى النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي. ليه بقى؟ لأن في عندنا حاجة اسمها مختصر قوانين أبي صلح ابن عبد الله الملقب بالسديد ابن نانا. القوانين دي معمولة في أواخر القرن العاشر أو في النصف الثاني من القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر الميلادي على أكثر تقدير. بيبان منها أن يوم الجمعة العظيمة كان قراءات في الكنيسة، يجتمعوا يقروا في الكنيسة في الكتاب المقدس. هو نفس الطقس أو نفس النظام اللي بنسمع عنه من القرن الخامس عند سقراط المؤرخ، مما يتضح معه أن ما نمارسه في الكنيسة من احتفال في يوم الجمعة العظيمة هو وليد السنوات الأولى من الألفية الثانية للميلاد، أو ربما أواخر القرن العاشر الميلادي. لكن في القرون العشرة الأولى كان احتفال بيوم الجمعة خلاصنا، احنا بنسميها الجمعة العظيمة، كان قراءات في الكتاب المقدس. أما يوم السبت اللي هو سبت الفرح أو سبت النور فده كان يوم صوم، صوم كامل حتى الغروب، ما كانش له أي ممارسة لتورجية داخل الكنيسة. وبعد بحث طويل أجاله مش حبة دلوقتي، وجدت أن اللي عمل طقس سبت الفرح بوضعه الراهن هو البابا خريستوزولوس في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي. بابا خريستوزولوس عمل حاجات كتيرة في الطقس، هو اللي عمل سبت الفرح بوضعه الراهن، هو اللي عمل صلاة التجنيز العام بعد قداس أحد الشعنين، هو اللي عمل صوم الميلاد بوضعه الراهن، أو لدخل في الكنيسة يعني صوم الرسل بوضعه الراهن. دي الحاجة اللي أنا فاكرها دلوقتي. يتبقى أن في القرنين الخامس والسادس للميلاد حديث عن صلوات وألحان الكنيسة وكلام آخر عن الكنيسة ومبناها. إيه اللي حصل في المبنى الكنسي في هذه الفترة؟ والموضوع الثالث اللي هيبقى بقينا في المرة القادمة في الأدب الرهباني. يبقى المرة القادمة عشنا هنتكلم عن ثلاث نقاط ننهي بيها القرنين الخامس والسادس للميلاد. نتكلم عن صلوات وألحان الكنيسة في هذه الفترة، وهنتكلم عن الكنيسة ومبناها في هذه الفترة، وهنتكلم عن الأدب الرهباني في هذا الوقت. يبقى كده هنكون خلصنا الكلام عن القرنين الخامس والسادس للميلاد، وأعتقد أن المحاضرة القادمة هتكون المحاضرة الأخيرة في الفصل الدراسي الثاني. ولربنا المجد الدائم إلى الأبد، أمين.
شكرا أتسابونا. مدام مجدولين تفضلي.
شكرا يا أتسابونا على الشرح الجميل والكلام اللي فعلا يعني دسم. وتسك قلت لنا أنه في القانون 66 من قوانين البابا أثناسيوس الثاني ويتكلم عن غسل الأسقف لأرجل الكهنة ثلاث مرات في السنة. طب إيه هي المناسبة اللي كان بيغسل بيها أرجل الكهنة؟ إحنا ما نعرفش غير بس اللي هو يعني يوم جمعة يوم خميس العهد. طب هو كان بيمارسها بناء على إيه؟
لا، ده مش ممارسة كنسية.
آه،
القانون كان بيأمر البطريرك أنه يجمع الأساقفة عنده ويغسل لهم رجليهم ثلاث مرات في السنة، مش في الكنيسة، مش ممارسة طقسية يعني. لما شفنا ان في ثلاث مرات بيجمع فيها البطريرك الأساقفة عشان يغسل لهم رجليهم، مش غسيل يعني يمسك كده الفافة ويبلها في مية ويرشم صليب على رجله، لا، بيغسلها يقعده ويحط رجله في مية ويغسل رجله. فما لقناش في هذه المرات الثلاثة أي ممارسة في الكنيسة، لأن في الأصل أن الكنائس في الغرب ما كانتش بتمارس غسل الأرجل للشعب، يعني طقس غسل الأرجل اللي اتعرف في الغرب كان بيتم بين الإكليروس فقط، لكن في الشرق ما كانش كده. فلما لقينا قوانين البابا أثناسيوس الثاني تتكلم عن غسيل البطريرك لأرجل الأساقفة ثلاث مرات في السنة وما فيش ذكر لممارسة كنسية، عرفنا أن لسه ما كانش طقس غسل الأرجل في خميس العهد عرف في الكنيسة.
شكرا يا بونا، وضحت كده، ربنا يخليك.
شكرا.
دكتور أحمد تفضل.
يا أتسابونا، ليه البابا خريستوزولوس في القرن الحداشر عمل كل التغييرات ده يعني؟ وأتسك قلت أربعة منهم وربما يكون في أكتر.
اللي خلانا دورنا إن البابا خريستوزولوس حاطط قوانين اسمها قوانين البابا خريستوزولوس. فالقوانين اللي هو عاملها دي بقيت مناش قادر أحدد هو القوانين اللي عاملها البابا خريستوزولوس دي بيفكرنا بيها بطقس الكنيسة قبل زمانه عشان ما ننساش، ولا في طقوس جديدة هو دخلها وسجلها في هذه القوانين؟ ده اللي خلانا ندور، ده اللي خلانا نبحث يعني. فاتأكدت بعد دراسة سنين طويلة إن هذه القوانين بعضها بيحفظ الطقس القديم في صيغة قانون، لأنه بدأ يقع، بدأ ينهار، وبعضها الآخر هو اللي عملها في الكنيسة. يعني مثلا من بين القوانين اللي هو حطها البابا خريستوزولوس حفظت لنا الطقس القديم اللي كان معروف في يوم خميس العهد. للأسف إن برغم إنه قانون كنسي بيشرح الطقس القديم، لكنه سقط في هذا الوقت. إيه هو؟ تلاقي في قوانين البابا خريستوزولوس قانون بيقول إن يوم الخميس الكبير لا يقال التحليل لا في الأول ولا في الآخر. هذا كان قانون غريب جدا. يعني إيه لا يقال التحليل لا في الأول ولا في الآخر؟ الأول اللي بيقصد بيه اللي هو تحليل الخدام، عبيدك خدام هذا اليوم لا يقال، واللي في الآخر قصده عليه اللي هو التحليل اللي بيقال قرب نهاية القداس الإلهي اللي بيصليه الكاهن سراً. بس عشان أوصل للمعلومة ديت ما فيش أي كتاب في الكنيسة بيقول لي كده، فأنا عايز أدور هل ده كلام صح ولا غلط. فبحثت في كتب الكنيسة المطبوعة في إيدينا، فتأكد لي اللي أنا بقوله لسبب. التحليل اللي بيتقال لا يمكن يقال إلا لما يعقبه لحن سوتيس، بعد ما الكاهن يقول التحليل نقول خلصت حقا ومع روحك أيضا. فلما تيجي كتب الكنيسة المطبوعة تقول لا يقال سوتيس، دي معناها المستتر إنه لا يقال التحليل، لأن العلاقة بين التحليل وسوتيس أمين علاقة وطيدة جدا، لا يمكن ينفصل اللحن ده عن التحليل اللي يقول الكاهن. فلما نقرأ في كتب الكنيسة المطبوعة في إيدينا حاليا كلمة لا يقال سوتيس، ده بيأكد إن هنا ما فيش تحليل، بس سقط من الكتب كلمة لا يقال التحليل. اللي قال الكلام ده أصلاً البابا خريستوزولوس، بس ما كانتش دي هي النقطة الصعبة. كانت النقطة الصعبة إن في كتب الكنيسة بيتقال تحاليل أخرى. إحنا عندنا في الكنيسة 5 تحاليل، فلقيت في بعض الصلوات يقال التحليل. إزاي بيتقال التحليل ويرجع يقول لا يقال التحليل لا في الأول ولا في الآخر؟ أنا بشرح لك أهمية قوانين البابا خريستوزولوس. فبعد سنين طويلة توصلت إلى الإجابة، وهي أنه في يوم خميس العهد لا تقال أي تحاليل فيها ذكر لغفران خطايا. فصلوات التحليل اللي بتتقال وما فيهاش ذكر لغفران خطايا تقال، أما صلوات التحليل اللي فيها ذكر لغفران خطايا لا تقال في خميس العهد. إيه السبب؟ إن الكنيسة في أسبوع البسخة بتبقى ماشية مع السيد المسيح ساعة بساعة، ففي يوم الخميس العهد لم يكن الصليب قد تم بعد، ما كانش السيد المسيح صلب وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة. فغفران الخطايا بيكون بدم المسيح على الصليب، لأن المسيح لم يصلب بعد، فالكنيسة أوقفت صلوات التحليل اللي فيها غفران خطايا. الطقس ده سقط من الكنيسة حاليا، لأن أنا بعد سنين طويلة لما عملت كده في كنيسة الدير عندي، في بعض الناس اعترضت، إزاي ما يتقراش التحليل ده أهم حاجة؟ أنا مارست الكلام ده في كنيستي القديمة قبل ما أجي الدير، فلما بقيت كنيس الدير فما كنتش قادر ما نفس الطقس الصح. المهم يعني اشتكوني لأبونا متى المسكين، هو ما كانش موجود في الدير، كان في الساحل الشمالي، فقال لهم أيوة هو ده الطقس الصح. فمجرد أن أبونا قال أيوة سابوني، أبونا قال يبقى موضوع انتهى. فأنا سألت في الكاتدرائية المرقوصية الكبرى اللي هي بتعتبر المقر البطريركي عشان اتحرى عن الموقف ده، الوضع ايه؟ قالوا لا ده بنقول التحليل بس. قالوا لي ان في زمن أرشدياكون الكاتدرائية المرقوصية في زمن البابا كيرلس وما بعده، في زمن البابا شنو ده؟
يوسف منصور يا أسابونا؟
يوسف منصور، أرشدياكون يوسف منصور، قالوا لي ان في زمنه ما كانش يتقال هذا التحليل. فتأكدت انه كان بيمارس الطقس المظبوط، لكن بعد كده بدأ يهمل هذا الامر. ده احد الممارسات اللي قدرنا نعرفها من قوانين البابا خريستوزولوس. ففي قوانين اخرى للبابا خريستوزولوس مش لاقين لها اصول قديمه، فبالبحث عرفت ان هو اللي واضع هذه القوانين. كان له شخصيه قويه جدا، وكان راجل كنسي من طراز اول، فقدر يضيف صلوات كنسيه جديده على الطقس ما كانتش معروفه قبله، فدخلت واستمرت، فله تأثير شديد على الطقس القبطي.
شكراً أوت سابونا، شكراً.
إيه شباب.
دكتور جمال تفضل.
هل التغيير ووضع قوانين في أيام بابا خريستودولوس كان بيتم برضو عن طريق عرض القانون والموافقة عليه من المجلس المقدس؟
هذا السؤال اتسألته من قداسة البابا تودروس، قلت له أنا عندي يقين أن قوانين الكنيسة بتاعة البابا كيرلس ابن لقلق، برغم أن اسمها قوانين البابا كيرلس ابن لقلق، دي قوانين مش بتاعة البابا كيرلس شخصيا، لأن دي قوانين المجمع الأساقفة في زمانه، فدي قوانين مجمعية، دي أنا متأكد منها. إنما قوانين البابا خريستوزولوس أشك أنها قوانين مجمعية، ولكني مش متأكد 100%، أنا ما عنديش أدلة موثقة تثبت إن هي قوانين مجمعية، لكن اللي قدامي لحد هذه اللحظة إنه هو وضع هذه القوانين وأخذت وقتها على ما مشت في الكنيسة. يعني لما نعرف مثلا ان هو حط نظام صوم الميلاد بالوضع اللي احنا بنمارسه حاليا، ولكنه كان لا يمارس في كنائس الصعيد لحد القرن ال17، ده بيبين شوية ان هي مش قوانين مجمعية. انا بعتقد انه كنيسة لا تستوعب تراثها الابائي والليتورجي والقانوني استيعاب جيد جدا، ما تقدرش تحكم حكم صائب في أي أمر من الأمور. لو ما عندكش استيعاب كامل لتراثك الليتورجي ما تقدرش تقول دي صح ولا غلط، تعرف منين؟ احنا بنعرف ان ديت شوشت على الطقس او متماشيه معاه لاننا عارفين تراثنا القديم. هنا بيكون الحكم على اي امر مستجد صائب. شكرا جزيلا وتصبحوا على خير، ربنا يوفقكم.
الف شكر يا صابونا. الف
شكر
عفوا بتاعي.
سلام
سلام
سلام يا ابونا. الف شكر. سلام
عليكم. الف شكر وتصبحونا.
ايش حبيبي سلام، تصبحوا على خير. سلام
على خير يا ابونا. سلام
سلام سلام.